السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثاني من لقاءات شرح كتاب الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة لمؤلفه الشيخ أحمد بن زين بن علوي الحبشي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من القسم الأول الذي جعله لأصول الدين، وشرع بعده يتكلم في مسائل علم الفقه، فقال رحمه الله تعالى: فصل. فروض الوضوء ستة. فروض الوضوء يعني ما لا بد منه في الوضوء. إذا ترك الإنسان واحدا منها بطل وضوءه. وعبر الشيخ بكلمة فروض ولم يعبر بكلمة أركان. لماذا؟ كلمة فروض معناها أنه يمكن أن يستقل كل فرض بنيته عن الفرض الذي بعده، لأنه لا يشترط الموالاة في الوضوء. فيجوز مثلا أن تغسل الوجه وأن تنصرف لفتح الباب لطارق، أو إجابة الهاتف على من يطلب، ثم ترجع مرة أخرى إلى غسل اليدين ولكن تنوي. هذا يصح في الوضوء، ولذلك يعبرون بكلمة فروض. ولا يصح مثلا في الصلاة، لا يصح في الصلاة، ولذلك يعبرون هناك بكلمة أركان. إذن هناك فرق بين فروض تستعمل في الوضوء والغسل مثلا، وأركان وتستعمل في الصلاة والصيام مثلا. قال الشيخ: فروض الوضوء ستة. الأول النية. النية أن تنوي رفع حكم الحدث. الحدث مثل الريح أو البول أو الغائط وهكذا، ما حكمها؟ حكمها تمنع صحة الصلاة، تمنع صحة الصلاة، تمنعك أن تدخل في الصلاة. فأنت حينما تتوضأ تنوي رفع هذا الحكم، أو تنوي الطهارة عن الحدث، أو تنوي رفع حرمة الصلاة وهكذا. قال: الأول النية. والنية أيها الكرام يجب قرنها بأول جزء مغسول من الوجه، لأن الوجه هو الفرض العملي الأول. غسل الوجه هذا أول فروض العملية في الوضوء. أما غسل اليدين الكفين وغسل والمضمضة والاستنشاق هذه سنن، انوي عندها سنن الوضوء، لكن هنا تنوي، تنوي فرض الوضوء. وكل النيات ما عدا الصيام يجب قرنها بأول جزء من الفعل. الأول النية. قال رحمه الله: الثاني غسل الوجه. غسل الوجه كل ما يسمى وجه مما يواجه الإنسان به غيره. داخل الفم لا يسمى وجه، داخل العين لا يسمى وجه، داخل الأنف لا يسمى وجه، ولذلك لا يجب غسلها. إنما يسن في المضمضة، يسن في الاستنشاق، ولا يسن ولا يجب في باطن الايه العين شيء. غسل الوجه، وكلمة غسل معناها انه لا بد وان يجري الماء، لا بد وان يجري الماء، او ان تغمس العضو في ماء، هذا هو الذي يسمى غسلا. فلا بد من جريان الماء. ولو فرضنا أن الإنسان قطعت أنفه فظهر ما تحتها وصار يواجه به الناس، هذا أيضا يسمى إيه؟ يسمى وجه، فيجب غسله، غسل الوجه. قال وحده، يعني الحدود التي ينتهي إليها الوجه. قال من منابت شعر الرأس، يعني من الأعلى، إلى منتهى اللحيين، يعني الفكين والذقن، طول من ناحية الطول من فوق إلى تحت، من منبت شعر الرأس المعتاد عند الناس جميعا. وإنما نقول غالبا، لأن الأصلع يكون بعد ذلك، لا، نتكلم عن شعر الرأس المعتاد، مقدمة الرأس إلى منتهى اللحيين، وهما الفكان اللذان تنبت عليهما الأسنان، والذقن معروفة تحت الشفة السفلى. هذا من ناحية الطول. ثم قال وعرضا من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن، هذا كله يجب أن يغسل، يجب أن يغسل. ولا يشترط أن ينقل الإنسان الماء إليه. لو فرضنا مثلا أن إنسانا سقط في نهر، أو أن ماء المطر سال على وجه الإنسان، أو أن شخصا آخر قام فغسل وجهك بلا إذنك، كل هذا يحصل به غسل الوجه. المهم أن تنوي الوضوء وقت الغسل، قمت أنت به أو قام به غيرك أو قام به شيء طبيعي، كما قلنا سال المطر على وجهك، انوي فقط أنك تغسل الوجه من أجل الوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى الثالث غسل اليدين إلى المرفقين. غسل اليدين يعني من أول أطراف الأصابع إلى المرفقين اللذان يسميهما الناس الكوعين. لا، المرفقين، هذا المفصل الأول بعد الكف يسمى الكوع، المفصل الذي بعده الذي يربط الذراع بالعضد بالعضلات، هذا الذي يسمى المرفق. فيغسل اليدين وأيضا يغسل المرفقين، إلى بمعنى مع، ويغسل جميع ما يوجد في هذا المحل، شعر، شق مكان جرح، لحمة زائدة، كل هذا يغسل. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس، من بشرة الرأس. لو فرضنا أن الإنسان أصلع يمسح البشرة، سواء مسحها بيده أو مسحها بشيء آخر، المهم أن يبللها. قال أو شعر في حده، في حدود الرأس في شعر، سواء عن اليمين عن اليسار من فوق من الخلف، يمسح ولو شعر واحد، لكن يشترط أن يكون في حد الرأس، لأنه لو خرج عن حد الرأس كمثل ضفائر المرأة تنزل على كتفها، أو شعر الرجل يكون طويلا ينزل إلى عينه، لو مسح شيئا من ذلك، أو مسحت المرأة شيئا من ضفائرها المتدلية بعيدا عن حدود الرأس، لا يجزئ المسح، لا يجزئ المسح. ثم قال الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، أن يغسل الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي القدم من أسفل الساق. أيضا المفصل الأول مباشرة بعد القدم، بعده المفصل الثاني الركبة فوق الساق. هذا المفصل الأول الكعب هو المقصود، وكل رجل فيها كعبين، واحد عن اليمين مثلا في رجل اليمين، وواحد من الداخل، وكذلك في القدم الشمال، واحد من الداخل وواحد عن الشمال. أيضا يغسل الكعبين كما غسل المرفقين. لو فرضنا ان انسان لا مرفق له او لا كعب له، خلق هكذا يعتبر قدر المغسول من غالب امثاله، ينظر الى انسان يماثله في البدن وينظر الى اين يغسل فيغسل مثله. ثم قال الشيخ السادس الترتيب على هذه الكيفية: النية مع غسل الوجه، بعده غسل اليدين، بعده مسح شيء من بشرة الرأس أو شعر في حده، بعده غسل الرجلين مع الكعبين، بهذا الترتيب على هذه الكيفية. وهذا الترتيب لا يسقط بالنسيان ولا يسقط بالإكراه، لو نسي الإنسان يعيد من عندما بدأ الإيه؟ بدأ عدم الترتيب. ولو فرضنا مثلا أن الإنسان غسل أعضاءه الأربعة، وليكن مثلا بواسطة أربعة رجال غسلوا له الأعضاء الأربعة معا في وقت واحد، لا يحسب له إلا الوجه، وجه فقط، ويطالب بإعادة غسل الأعضاء الباقية بالترتيب. يبقى إذا لابد من الإيه؟ من الترتيب. قال: وإن كان عليه جنابة من مجامعة حتى ولو لم ينزل. لو الشخص عليه جنابة وهذه الجنابة من جماع حتى ولو لم ينزل في هذا الجماع، لأنه لا يشترط الإنزال. قال: أو خروج مني بنوم أو غيره. فرضنا إنسان نام فاحتلم، نام فاحتلم أو غيره بمباشرة مثلا أو بفكر أو نظر، قال لزمه غسل جميع بدنه، يغسل البشرة والشعر، كل ظاهر البدن لا يترك شيئا. قال: مع نية رفع الجنابة، مع نية رفع الجناب. ونلاحظ هنا أن الشيخ يقول: أو خروج مني، خروج يعني لابد المني يخرج. لو الإنسان أحس بمني ينزل منه ولكن لم يخرج فلا شيء عليه، ليس عليه الغسل. وهذا الخروج يحدده العلماء بالنسبة لمن يخرج منه المني بحد، يقول مثلا في المرأة، الثيب إذا ظهر إلى الموضع، إذا خرج إلى الموضع الذي يظهر عند جلوسها على قدميها عليها الإيه؟ عليها الغسل. وإذا خرج عند البكر إلى ظاهر الفرج عليها الغسل. وإذا خرج خارج الذكر عند الرجل عليه الغسل، ما سوى ذلك ليس عليه غسل. يعني مثلا البكر لا نطالبها بأن تفتش في داخل الفرج هل خرج أو لم يخرج المني، لا، لا نطالبها. إذا خرج إلى ظاهر الفرج فنعم، الثيب هي التي تكلف بذلك، هي التي تفتش إذا كان خرج أو لا. المهم إذا حصل جماع أو حصل خروج للمني بهذه الكيفية لزم الغسل، يغسل جميع بدنه مع نية رفع الجنابة. وهنا سؤال: متى يجب أن يتوضأ الإنسان؟ متى يجب أن يغتسل الإنسان؟ لربما مثلا واحد منا يؤخر الغسل إلى وقت يأثم فيه، فإذا الإنسان جامع امرأته أو انتقض وضوءه فجلس مثلا ساعة، خلال هذه الساعة نام، أكل، شرب، هل يأثم؟ يقول العلماء: موجب الغسل شيئان. الشيء الأول الجنابة، حصل جنابة يعني وجب الغسل، لكن مع شيء آخر. الجنابة وحدها ليس كافية، إنما لابد معها إرادة نحو الصلاة، أردت تصلي، أردت تطوف بالبيت الحرام، أردت تمسك بالمصحف، هنا يجب عليك الغسل. كذلك بالنسبة للوضوء، انتقض وضوئي، أنا صليت العصر الآن عندنا في مصر، وبعد العصر انتقض وضوئي، هل يجب علي أن أتوضأ؟ لا، إذا اجتمع إلى ذلك أني أريد الصلاة، أني أريد الطواف، ارزقنا الله وإياكم طول البيت الحرام عاجلا غير آجل، آمين، أو أن أمسك المصحف لأقضي وردي، في هذه الحالة يجب علي أن أتوضأ. لماذا؟ أولا لأن وضوئي انتقض، ثانيا لأني أردت أن أفعل شيئا يجب له الوضوء، لابد من اجتماع الحدث وإرادة ما يجب له الوضوء أو ما يجب له الغسل. أما إذا بقيت ساعتين حتى يؤذن المغرب مثلا عندنا الآن دون أن أتوضأ، لا شيء علي، ولو كانت جنابة، لو كانت جنابة وأنا لا أريد الصلاة ولا يجب علي صلاة، أمامي على المغرب ساعتين، فلا شيء علي أيضا في تأخير الغسل. ثم قال الشيخ رحمه الله: وينقض الوضوء، ينقض يعني بعدها لا يصبح الإنسان متوضئا. قال: الخارج من أحد السبيلين، السبيل الأول قال القبل، السبيل الثاني قال أو الدبر، على ما كان، أي شيء يخرج من قبل الإنسان رجل أو امرأة، أو من دبر الإنسان رجل أو امرأة ذكر وأنثى، أي شيء، ريح، ماء، براز، طاهر، الريح طاهرة، حصوة طاهرة، حتى ولو كان نجسا كالبول والغائط، كان معتادا مثل الإنسان بيتبول ويتبرز دائما، أو نادرة، النادر مثل الإيه؟ مثل الدم مثلا ينزل من الإيه؟ من الرجل أو المرأة من الدبر، وهكذا، هذه نواقض تنقض الإيه؟ الوضوء، بعدها لا يكون الإنسان متوضئا. لكن هذا طبعا بالنسبة للإنسان الحي، نحن لا نتكلم عن الميت، ميت إذا وضأناه وحصل شيء من هذا فهو باق على وضوء. قال: وينقض الوضوء، يبقى إذن هي أشياء كثيرة، الشيء الأول الخارج من أحد السبيلين القبر أو الدبر على ما كان، على أي صفة كان، والشيء الثاني قال: وينقض الوضوء زوال العقل، زوال العقل، أنت متوضئ ما دمت مميزا، فإذا زال ذلك التمييز زال العقل فقدت وضوءك. قال: بنوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن نام فليتوضأ، أو غيره، الجنون، الإغماء، السكر. ثم قال: إلا نوم ممكن مقعدته من الأرض، مقعدته يعني هو قاعد، ممكن يلصق نفسه بالأرض، بالأرض يعني بالمقر الذي يجلس عليه، هو في هذه الحالة آمن من خروج شيء، هذا في حالة الإيه؟ النوم فقط، أما في حالة الجنون، أما في حالة الإغماء، أما في حالة السكر، لا، طالما حصل شيء من هذا من الجنون والإغماء والسكر فهو إيه؟ فهو انتقض وضوءه بالإجماع. لكن لو فرضنا إن هو مجرد النوم، إنسان ينتظر الصلاة بين المغرب والعشاء في المسجد مثلا، وجالس ممكن مقعده من الأرض، وغلبه النوم وهو نائم على هذه الطريقة، ليس بينه وبين الأرض تجاف تباعد، لا، ممكن، في هذه الحالة لا شيء عليه، يقوم فإيه؟ فيصلي مباشرة، هذا الثاني. ثم قال: وينقض الوضوء مس قبل أو دبر، مس قبل أو دبر آدمي، مجرد أن الإنسان يمس القبلة في الأمام أو يمس الدبر الذي في الخلف. يبقى الآلة سواء في القبل أو في الدبر من الآدمي، الآدمي بخلاف غير الآدمي، لا نتكلم عن الآدمي. وينقض الوضوء مس قبل أو دبر آدمي منه، يعني من نفسه أو من غيره من شخص آخر. مسست قبلك أو دبرك، مسست قبل أو دبر إنسان آخر، مثل الأم مثلا مع ابنها الصغير تغسل له ببطن الكف. بطن الكف، إيه هو بطن الكف؟ هي راحة اليد، هذه المساحة التي بعدها تتفرع الأصابع إلى 5 أصابع، بطن الكف التي يصفق عليها الإنسان. قال وبطون الأصابع أيضا ما وليها من الأصابع، لكن هو إلى الآن يتكلم عن البطن فقط، بطن الكف وليس ظاهر الكف، بطن الكف وليس حروف الكف. والفقهاء يحددون ذلك بطريقة لطيفة ظاهرة واضحة، يقول لك ضع كفك على كفك كأنك ستصفق، واضغط ضغطة يسيرة، تحامل تحامل على كفيك. ما استتر، ما هو مستتر مختف لا تراه، كل ده باطن الكف. وما هو ظاهر تراه، أنت الآن ترى ظاهر الكف، أنت الآن ترى حدود وحروف الأصابع، حدود وحروف الكف واليد من الإيه؟ من الخارج، هذا كله ليس من باطن الكف. إذن المستتر الآن في هذه العملية هو الباطن، وهو الذي ينقض. ثم قال كبيرا كان أو صغيرا، الممسوس كبيرا كان أو صغيرا، ولو ولده ميتا، ولو ولده ميتا. كبيرا كان أو صغيرا، لماذا؟ لأنه في كل أحوال قبله يسمى قبل ودبره يسمى دبر. ولو ولده، ولو ميتا، ولو ميتا، أنت ينتقد وضوءك، ينتقد وضوءك. حتى ولو فرضنا أنه منفصل، تخيل لو أنه منفصل، قبل منفصل كذكر مقطوع مثلا، طالما بقي ما يسمى منه ذكر فهو ينقض الوضوء إذا لمسته بهذه الطريقة، ببطن الكف أو ببطون الأصابع. ولذلك تنتبه الأم لهذه المسألة، تتوضأ بعدها أو تحاول أن تمسح بشيء آخر خلاف اليد، لا تباشر بيدها. ثم قال وينقض الوضوء، شيء آخر ثالث، عفوا، يبقى الأول الثاني هذا الثالث. وينقض الوضوء التقاء بشرتي رجل وامرأة، يحصل تماس بين بشرة الرجل وبشرة المرأة، هذا ينقض وضوء الرجل وينقض أيضا وضوء المرأة. ينقض وضوء الرجل، ينقض وضوء الإيه، وينقض وضوء المرأة، وينقض الوضوء التقاء بشرتي رجل، لكن لازم يكون ذكر واضح الذكورة، وامرأة كذلك أنثى واضحة الأنوثة. ثم قال كبيرين، الكبير هنا يعني معناه اللي هو بلغ حد الشهوة في الطبيعي، وصل إلى حد الشهوة. أجنبيين، ما معنى أجنبيين؟ يعني مش محارم، لو لمس الرجل أمه، جاءت يده على يدها، أو أخته، أو بنته، أو عمته، أو خالته، من لا يحل له أن يتزوجها، هذه كلها محارم، لكن الشيخ هنا يقول أجنبيين، يعني تحل المناكحة بينهما، يحل الزواج بينهما، كمثل الرجل وامرأته، الرجل وامرأته، الرجل وغريبة عنه. ثم قال بلا حائل، لا بد وأن تكون هذه الأشياء كلها، البشرة، الرجل، المرأة، بلوغ حد الشهوة، أن يكون يحل زواجهما لبعضهما، وأن يتم هذا المس دون حائل. ثم قال إلا ظفرا، إلا ظفرا، لو لمسها بظفره أو لمسته بظفرها، لا، لأنه كده لم يتحقق إيه؟ التقاء البشرة، البشرتين، لا، لم يتحقق، لا ينقض الوضوء. كذلك لو هناك عظمة مثلا ظاهرة في الإنسان فلمس بها، لا، كل هذا لا ينقض الوضوء. قال أو شعرا، وضع يده على شعرها، لا ينقض الوضوء. أو سنا، وقع يده على، وضع يده على أسنانها، كل هذا قال فلا ينقض الوضوء. ليه؟ لانتفاء لذة اللمس، لا ينقض الوضوء. ثم قال الشيخ ويشترط لصحة الصلاة، حتى تكون الصلاة صحيحة لا بد من توفير هذه الشروط التي يتكلم عنها. يعني انتقل من الكلام على الوضوء الطهارة إلى الكلام عن الصلاة. ويشترط لصحة الصلاة معرفة دخول الوقت بيقين، لا بد وأن تعرف هل دخل الوقت أو لم يدخل، هل دخل الوقت أو لم يدخل، حتى لا تصلي خارج الوقت. قال بيقين، اليقين هنا معناه المشاهدة بالعين، وهذا نوع من أنواع اليقين، لأنه علم حسي ضروري، رأيت بعيني، هذه واحدة، أو بإخبار ثقة، إخبار ثقة، سمعه عن طريق خبر ثقة قال لي دخل الوقت، كما يحصل في الأذان. معرفة دخول الوقت بيقين. قال أو اجتهاد، اجتهاد، إنسان يقوم بعمل من الأعمال، ورد من الأوراد مثلا، ذكر من الأذكار، حزب من القرآن، يعمل هذا العمل فيستغرق مثلا ساعتين، فيقول بعدما صليت المغرب مكثت أقوم بهذا العمل، العمل يستغرق ساعتين، إذن إيه؟ انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء، هذا اجتهاد. يبقى معرفة دخول الوقت بيقين أو باجتهاد، لكن هذا الاجتهاد يحتاج إلى تروي، إلى تأمل، إلى تدقيق. ثم قال أو غلبة ظن، ممكن يدخل الوقت في غالب ظني، كمثل الإنسان الذي يقلد مجتهدا، أنا اجتهدت عن طريق وردي من القرآن أو وردي من المذاكرة أو وردي من الأذكار وغيري قلدني في ذلك، هذا غلب الظن بالنسبة له، فيجوز أيضا. إذن هنا إيه؟ مراتب معرفة دخول الوقت ثلاثة، اليقين بالمشاهدة أو السماع، الاجتهاد ويشترط فيه التأمل، غلبة الظن كتقليد المجتهد مثلا، كأني أنا مقلد، أقلد مجتهدا. ثم قال فإن صلى مع الشك، هو يشك هل الوقت دخل أو الوقت لم يدخل، قال لم تصح صلاته. لماذا؟ لأنه شرط صحة أن تكون عارفا بدخول الوقت، فإذا كنت شاك فلم يحصل الشرط، وإذا لم يحصل الشرط يبقى الصلاة غير صحيحة. ثم قال: ويشترط معرفة القبلة. هذا أيضا شرط من شروط صحة الصلاة، معرفة القبلة. ومعرفة القبلة أيضا لها مراتب أربعة: باليقين الحس كما قلنا قبل ذلك بكلمة اليقين الأولى، أو بخبر ثقة يخبر عن علم، أو بالاجتهاد، أو بتقليد ثقة عارف بالأدلة. المهم أن تصل إلى معرفة القبلة، هذا من شروط صحة الصلاة. ثم قال: ويجب ستر العورة. هذا أيضا شرط من شروط صحة الصلاة، طالما كنت قادرا فيجب عليك ستر العورة، حتى لو كنت خالية وكنت في ظلمة، حتى يجب عليك أن تستر عورتك، اللي هي عورة الإنسان الرجل ما بين السرة والركبة، السرة غير داخلة والركبة غير داخلة، إلا ما يمكن الثوب من تغطية الواجب ما بين السرة والركبة. وبالنسبة للمرأة، كل بدن المرأة عورة في الصلاة ما عدا الوجه والكفين. ويجب ستر العورة بساتر طاهر، لابد يكون طاهر. الساتر لا يقال له ساتر إلا إذا كان يحيل لون البشرة، البشرة بيضاء وهو يداري هذا، لا يظهر لون البشرة الحقيقي، هذا هو الساتر. حتى ولو فرضنا أنه جسم القدم، قدم اليمنى وحدها، القدم اليسرى وحدها، وهكذا، حتى ولو كان كذلك، المهم أن يحيل لون البشرة. ثم قال: طاهر، لا بد وأن يكون طاهرة. فلو أن المصلي لم يجد إلا ثوبا متنجسا، لا، لا يلبس هذا الثوب المتنجس، وإنما يصلي عاريا ولا إعادة عليه. لا بد وأن يكون ساترا، ولا بد وأن يكون طاهرا. قال: مباح، أن يكون مباحا. ويجب ستر العورة بساتر طاهر مباح، هذا هو الواجب. فلو سرق ثوبا، غصب ثوبا، صحت صلاته مع الإثم. ثم قال: ويجب رفع النجاسة من الثوب والبدن والمكان. هذا أيضا شرط من شروط صحة الصلاة، وهو طهارة الثوب، ألا يكون في الثوب نجاسة من النجاسة التي لا يعفى عنها. كذلك في البدن، لا بد وأن يكون الإنسان متنزها عن النجاسة في البدن. وكذلك في المكان الذي سيصلي فيه، يبقى طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة المكان. ثم قال: ويجب على القادر أن يصلي الفرض قائما. القادر على القيام لا يصلي إلا قائما. إذا صلى الإنسان هو قادر على أن يقوم، وصلى قاعدا، صلى قاعدا، صلى مضطجعا، صلى مستلقيا، صلى نائما، كل هذا باطل في الفرض. ويجب على القادر أن يصلي الفرض قائما منتصبا. لو فرضنا مثلا انه لا يقدر على القيام بنفسه، لكن يستطيع القيام بعصا يعتمد عليها يلزمه، يستطيع القيام على هذه الآلة التي يستعملها بعض الناس في المشي، آلة يستعملونها في المشي، حديد لها أربعة أرجل يضعها أمامه ثم يقفز وهكذا. إذا أراد أن يقف وتمكن منها يستطيع أن يقف لساعات، خلاص يجب عليه، يلزم، وعجز عن القيام مستقلة، لكن قدر بمعين يعينه على ذلك لازمه ذلك المعين. هذه كلها شروط لصحة الصلاة. ثم قال الشيخ: فروض الصلاة في نسخة تانية فيها أركان الصلاة وهي الأولى. أركان لماذا؟ لنفس السبب الذي ذكرناه من قبل. فروض يعني يمكن أن يستقل كل فرض بنفسه، هذا غير ممكن مطلقا في الصلاة. الصلاة أركان بمعنى أن النية تنسحب على جميع الأركان من البداية التكبير إلى النهاية التسليم، هذه هي أركان الصلاة. ثم قال في الركن الأول: النية. والنية أيها الأحباب التي تذكر في كل العبادات هي نية بالقلب، حتى بعض الناس يتوهم أن النية في الحج تكون لفظة، لبيك اللهم لبيك، لبيك بحجة، لبيك بعمرة، لبيك حجا وعمرة، لا لا، هذه ليست النية. النية هي القصد، والقصد في القلب، ولذلك لا يكتفى بالتلبية في الحج والعمرة، بل لابد من النية. النية وقت الإحرام، وقد شرحنا ذلك في اللقاء الماضي. قال: النية. طب لو فرضنا أن الإنسان نطق بلسانه مع قلبه، إذا حقق نطق القلب فيخرج من خلاف العلماء في هذه المسألة ولا يتكلم بلسان، إذا كان يحصل له شك ووسواس ينطق بلسان يساعد بذلك قلبه، لكن الأصل ما في القلب. حتى لو فرضنا أن إنسانا نطق بلسانه خطأ وما في قلبه صواب، العبرة بما في القلب. نطق فقال: نويت أصلي فرض الظهر وهو العصر، لكن في قلبه العصر فعلا وخانه لسانه، أخطأ لسانه، تسرع لسانه، لا عبرة باللسان. طب لو فرضنا العكس، قصد الظهر ونطق العصر وهو فعلا في صلاة العصر، اللسان اللسان هنا أصاب والقلب هو الذي أخطأ. هنا يقولون: لا يكفي النطق مع غفلة القلب وخطأ القلب، العبرة في النهاية بما في القلب. ثم قال: وتكبيرة الإحرام مع النية. تكبيرة الإحرام، نقول الله أكبر، هذا هو الركن الثاني من أركان الصلاة. ونبهنا الشيخ إلى أنه مع النية. ما معنى مع النية؟ يعني مقترن بالنية. والإنسان يقول الله أكبر أثناء التكبير من بدايته إلى نهايته يستحضر صورة الصلاة، ما يعتبر في الصلاة فروضها وأركانها وكذا. قال: والتكبيرة الإحرام مع النية. كما قلنا سابقا، كل عمل تشترط فيه النية فإنما توقع النية في أول العمل ما عدا الصيام. الصيام هو اللي فيه تبييت النية، يعني من الليل قبل الفجر هو الوحيد. طب لو فرضنا أن الإنسان عجز عن قول الله أكبر، قالوا: من عجز عنها ترجم بأي لغة. ثم قال: وقراءة الفاتحة بالبسملة. وقراءة الفاتحة دي ثالث فرض، ثالث ركن من أركان الصلاة. وقراءة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخرها، ولا الضالين. قال: بالبسملة، يعني معها. ينبه على أن البسملة عندنا الشافعية آية من الفاتحة بخلاف بعض الأئمة، ثم قال والتشديدات الأربع عشرة، يعني بالبسملة وبالتشديدات الأربع عشرة. الحمد لله لله رب العالمين، وهكذا كل تشديدة يأتي بها. لماذا؟ لأن المعدود في الفاتحة الحروف، والشدة تعبر إن هذا الحرف حرفان، هذا الحرف حرفان، ليس إيه؟ ليس حرفا واحدا. كل حرف مشدد هو عبارة عن حرفين، الأول منهما ساكن والثاني متحرك بالحركات التي تظهر أمامك. لو فرضنا أن نخفف تشديدة يعني أسقط حرفا، وإذا أسقط من الفاتحة حرفا واحدا بطلت الكلمة التي فيها، فيجب أن يعيد الكلمة، فإذا لم يعيد الكلمة بطلت الفاتحة، طالما بطلت الفاتحة بطلت الصلاة. قال وإخراج الضاد من الظاء، وليس في الفاتحة ظاء، يعني يميز يخلص، ينطق الضاد نطقا صحيحا. لو أبدل الضاد بظاء ولا الظالين لم تصح قراءته لتلك الكلمة، لأنه غير النظم وغير المعنى، فلا بد من إعادة الكلمة، فإذا لم يعد الكلمة بطلت الفاتحة وكذلك بطلت الصلاة، هذا لا بد منه. ولذلك قالوا لا بد وأن تقرأ الفاتحة على إمام عالم يصحح لك، مقرئ من المقرئين، ولو ستدفع فيها مالا. النية تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة قراءة صحيحة. قال ثم الركوع، ده الركن الرابع، ثم الركوع. قال ويجب أن ينحني بحيث تنال، يعني بحيث تبلغ راحتاه ركبتيه. الراحتان عرفناهما باطن الكفين يصل إلى الركبتين. هو لا يقول لك يجب أن تضع الراحتين على الركبتين، هذا سنة ليس بواجب، لكن يقول يعني بهذه الصورة بهذه الهيئة يسمى الإنسان راكعا. فإذا كان الإنسان منخفضا عن هذا أو مرتفعا عن هذا لا يسمى راكعا. فيجب أن ينحني ينخفض بحيث تنال تبلغ راحتاه باطن كفيه ركبتيه، تصل إلى ركبتيه، بحيث لو أراد يضع الراحتين على الركبتين لفعل بسهولة لا يشق عليه ذلك. وهذا طبعا في الإنسان السوي، ليس في الإنسان اللي يده أقصر من اللازم أو يده أطول من اللازم، لا، نحن نتكلم في الإنسان المعتدل الخلق. ثم قال ويطمئن فيه، ويطمئن فيه يعني في الركوع وجوبا. ثم عرفني ما هو الاطمئنان، فقال حتى تسكن، يعني حتى تستقر الأعضاء، حتى تسكن أعضاؤه، بحيث يكون في فرق بين الركوع وما قبله القيام وما بعده الرفع من الركوع، ينفصل هذا من هذا من هذا. طب لو فرضنا أن الإنسان قال طيب أركع وأزود في الركوع شوية أنخفض أكثر مقابل الطمأنينة، لا لا يكفي، لا بد وأن يركع ويطمئن، يهدأ يهدأ يستقر راكعا للحظات حتى يقول سبحان ربي العظيم مرة، بهذا أتى بالواجب، ثم يكررها كما سيأتي معنا في السنة. ثم قال ثم الاعتدال. الاعتدال ما معنى الاعتدال؟ هو كان قائم ركع يعود مرة أخرى، يعود إلى ما كان قبل ركوعه، هذا هو الاعتدال. قال ويطمئن فيه، يعني في الاعتدال وجوبا، وهذا سواء في الفرض أو في النفل يعتدل، هذا ركن من أركان الصلاة. قال ثم السجود مرتين، السجود هو الوحيد الذي يتكرر مرتين في كل ركعة، ولكن لأن السجود مثل السجود يعني ركنان متحدان فعدهما ركنا واحدا. فقالوا السجود مرتين، والسجود يكون على الجبهة، ولابد أن يكون شيء منها مكشوفة، إلا لو كان الإنسان له عذر مثلا من جرح أو غيره فلا شيء عليه، يكون على الجبهة وعلى باطن الكفين وعلى الركبتين وعلى أطراف بطون أصابع القدمين. هذه سبعة، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. الجبهة، وأشار إلى الجبهة والأنف، والكفين والركبتين والقدمين، سبعة. ثم قال الشيخ رحمه الله والجلوس بين السجدتين، هذا أيضا ركن، في كل ركعة يسجد السجدة الأولى يجلس بين السجدتين ويسجد السجدة الثانية. طبعا غني عن القول إن الإنسان لا بد وأن يقصد الركوع ولا بد وأن يقصد الجلوس بين السجدتين. يعني مثلا لو فرضنا أن الإنسان سجد ففزع من شيء مر تحته، وليكن مثلا نملة أو ذبابة، أو فاضطر إلى أن ينهض من سجوده، هل يعد ذلك رفعا من السجود وجلوسا بين السجدتين؟ لا، لابد أن يعود مرة أخرى إلى السجود ليجلس بقصد الجلوس بين السجدتين. لو فرضنا مثلا أن الإنسان فزع من شيء أثناء ركوعه فاعتدل، هل يحسب أن هذا الاعتدال هو الاعتدال الواجب للصلاة؟ لا، لابد وأن يكون إيه؟ لابد وأن يقصد برفعه من السجود الرفع من السجود، وبرفعه من الركوع الرفع من الركوع، لا يقصد به شيئا آخر. والجلوس بين السجدتين قال ويطمئن وجوبا في الكل، في السجدتين يطمئن، في الجلوس بين السجدتين يطمئن، في هذه الثلاث. ثم قال ويفعل باقي الركعات كذلك، يعني من كل هذه الأركان، للفاتحة، الركوع، الطمأنينة فيه، الاعتدال، الطمأنينة فيه، السجود، الطمأنينة فيه، الجلوس بين السجدتين، الطمأنينة فيه، السجود مرة أخرى، الطمأنينة فيه، يفعل باقي الركعات كذلك. لو كانت الصلاة ركعتين فمرتين، وإن كانت المغرب ثلاثة، وإن كانت واحدة من الظهر والعصر والعشاء فأربع ركعات. ثم قال والتشهد الأخير، والتشهد الأخير هذا أيضا فرض، والجلوس فيه فرض. التشهد فرض، هو قول التحيات لله إلى آخره كما سيأتي، والجلوس لأجل أن تقول هذا التشهد هو أيضا فرض، كل منهما فرض، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتشهد فقال قولوا التحيات لله، قولوا التحيات لله. وإذا ثبت أنه فرض فالقعود له أيضا إيه؟ فرض. ثم قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، يعني التشهد الأخير الذي ذكره، فلا بد أن تكون الصلاة بعد التشهد، تنتهي من التشهد، تنتهي من قول التحيات لله إلى قولك وأن محمدا عبده ورسوله، بعدين تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، لا بد أن تقع بعد التشهد، لو وقعت قبل التشهد لا تجزئ، وقبل السلام. قال فرض، فرض لأن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والعلماء رحمهم الله أجمعوا على أنه لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، فتعين بذلك وجوبها في الصلاة. ثم قال والسلام من الصلاة فرض. السلام المقصود بالسلام الأول، هذا هو الفرض. الإنسان يقول السلام عليكم أثناء ما هو جالس، إذا كان يصلي في حالة طبيعية يعني، أو كان مريضا ويصلي مستلقيا أو على جنبه، يقول في هذه الحالة حسب الإمكان كما هو معروف. وإذا كان جالسا فلا بد طبعا أن يكون صدره إلى القبلة، هذه طوال الصلاة إلا فيما هو ركوع أو سجود. والسلام من الصلاة فرض، أن يقول السلام عليكم. ثم قال وأقل السلام السلام عليكم. هذه الصيغة هي الفرض، ما زاد عليها سنة. السلام عليكم، وأقل السلام السلام عليكم بهذا الترتيب، السلام عليكم. لو عكس يجوز لكن مع الكراهة. وأن يقول السلام عليكم، تشترط الموالاة بين كلمة السلام وكلمة عليكم. وطبعا لما بيقول يزيد لا يزيد شيئا يغير المعنى، إنما يزيد ما ورد في السنة ولا ينقص شيئا من السلام عليكم، لأنه لو نقص شيئا بطلت صلاته. ثم قال وأقل التشهد الواجب، التشهد اللي قلنا والتشهد الأخير فرض. أقل شيء يقوله الإنسان فيه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبعضهم قال وبركاته أيضا إيه، يمكن أن نحذفها. هو يقول هنا أقل شيء، يعني ما إذا الإنسان نقص منه حرف يضر صلاته. التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذه التحيات سهلة جدا. ولذلك إذا أردت أن أعلم والدا كبيرا أو أما عجوزا وحفظها قليل، لا أذهب بها إلى الصيغة الكاملة التامة، أحصل هذا أولا. فإذا عرفته فالحمد لله يكفي. التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا ركن التحيات، ركن التشهد انتهى. قال وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أقل الصلاة الواجبة، اللهم صل على محمد، سهلة، اللهم صل على محمد. الباقي كله مستحب، من الصيغة المعروفة المشهورة بصيغها المتعددة، صيغة ابن عباس، صيغة أبي هريرة، صيغة ابن مسعود، صيغة عائشة، كل هذا من المستحبات. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وينبغي أن يأتي بالسنن جميعها وهي كثيرة جدا. ينبغي هنا يعني استحباب أن يأتي بالسنن جميعها، كل السنن بقى التي ذكرت. والسنن هنا المقصود بها شيئان في الصلاة، يقسمون السنن إلى قسمين. القسم الأول يقولون أبعاد، بعض جزء يعني أجزاء، وهي التشهد الأول والقعود لأجل هذا التشهد، يعني أن يقول التشهد قاعدة، هاتان سنتان. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في هذا التشهد يأتي بالصلاة بعد التشهد، والصلاة على آله في التشهد الأخير، والقيام للقنوت والقنوت. هذه كلها أبعاد أجزاء في الصلاة يسن الإتيان بها. وهناك القسم الثاني من السنن أقل من هذا، أقل، مثل رفع اليدين، مثل وضع اليدين على الصدر، وضع اليمين على الشمال، كل هذه سنن يسميها العلماء هيئات، أقل من الأبعاد. طب يفرقون بين الأركان والأبعاد والهيئات بماذا؟
لكن الأركان لو فقدت واحد ضاعت الصلاة، لا بد من الإتيان به، وبعد ما تأتي به تسجد للسهو. طب والأبعاد؟ لو نسيت التشهد الأول، لو نسيت الصلاة على النبي في التشهد الأول، لو نسيت الصلاة على الآل في التشهد الأخير، لو نسيت القنوت في الصبح أو في الوتر، لو نسيت شيئا من هذا ماذا أفعل؟ يقول لا، لا تعد إليه فتأتي به، يكفي أن تسجد للسهو. طيب والهيئات؟ إذا نسيتها لا تأتي بها ولا تسجد للسهو. نسيت رفع اليدين، نسيت وضع اليمين على الشمال على الصدر، نسيت شيئا منها، لا ما عليك شيء. هذا هو الفرق بين الأركان والأبعاد والهيئات. ثم قال وينبغي الاعتناء بالإخلاص، وهو العمل لله وحده، تجريد القصد، أنك بتعمل لله، لله لأن الله أمرك، لله يعني أثناء عملك لا تراعي أحدا إلا الله، وبعد عملك تطلب عليه الثواب من الله وحده. هذا هو معنى الإخلاص. حضور القلب مع الرب سبحانه، حضور القلب مع الرب سبحانه وتعالى أثناء الصلاة. قال وهو أن يعلم بما يقول ويفعل. الحضور هو روح الصلاة، أن يكون الإنسان واعيا. إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله، والصلاة كلها دعاء. ليس للمرء كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. عقل هنا معناها تدبر، فلا بد الإنسان يتدبر، يفهم، يعي، يستيقظ أثناء الصلاة، مش أول ما يدخل في الصلاة لا يشعر إلا والإمام يقول السلام عليكم، يؤدي حركات آلية. قال والخشوع، ينبغي الحضور وينبغي الخشوع. خشوع هنا الشيخ قسم المسألة إلى حضور وخشوع، ولا بأس كلاهما واحد أو هما شقان لا بأس. فقال في الخشوع وهو سكون الأعضاء، إن الإنسان لا يعبث بأطرافه. وحضور القلب تجريد التفكير للصلاة، وتدبر القراءة إنه يتأمل معانيها إجمالا، يتأمل معانيها إجمالا، إنه يتدبر القراءة. قال وتدبر القراءة وتفهمها، ويدخل في القراءة تدبر الذكر. ومعنى هذا أنه لا بد أن يكون عارفا بمعاني القراءة ومعاني الأذكار. وإن يسر الله تبارك وتعالى لنا اجتمعنا إن شاء الله تعالى على معرفة معاني أذكار الصلاة ومعاني أذكار الصباح والمساء. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا البقاء واللقاء. ثم قال فإنما يتقبل الله من الصلاة بقدر الحضور، وهذا دل عليه الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم من يدخل الصلاة فلا يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. ثم قال ويحرم الرياء، رياء داع خطير، الشرك الأصغر. ويحرم الرياء في الصلاة وغيرها. ما هو الرياء؟ عرفه الشيخ، قال وهو العمل لأجل الناس، أنك تعمل لأجل الناس هذا شرك، وإنك تترك العمل لأجل الناس هذا أيضا رياء. فلا تعمل لأجل الناس ولا تترك العمل لأجل الناس، بل اعمل واجعل عملك خالصا لله تبارك وتعالى. اعمل الطاعة بقصد ثواب الله ليس بقصد ثناء الناس. صلاة، صيام، صدقة، حج. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويبطل الصلاة ما يلي أشياء. قال الكلام، كلام البشر، كل الكلام الخارج عن الصلاة، كل الكلام الخارج عن الشرع ما شرعه الله ورسوله في الصلاة. قال الكلام عمدا، عمدا، لكن لو غلب لسان الإنسان، تكلم الإنسان غير قاصد، الكلام عمدا، لو تكلمت عمدا في الصلاة ولو بحرفين، حتى لو مع الإكراه، حتى لو أثناء البكاء، انتبه لهذا، أثناء البكاء خرج منك حرفان، أثناء الأنين، أثناء الضحك، أثناء التنحنح، ضحك الإنسان فأخرج حروفا، تنحنح فأخرج حروفا، كل هذا كلام عمد يبطل الصلاة حتى ولو حرف واحد، لكن اشترطوا في الحرف الواحد أن يكون مفهما، يعني يعطي معنى، كان تقول قي، عي، طاء، هذه لها معاني في اللغة، طاء معناها طاء الأرض، عي معناها افهم عني، قي معناها احذر، قي نفسك من المخاطر. فالكلام بهذا الحرف الواحد المفهم مبطل للصلاة، والكلام بحرفين غير مفهمين فأكثر هذا أيضا مبطل للصلاة. لو تكلم الإنسان ناسيا لا شيء عليه، لكن يكون كلام قليل، غلب لسانه فتكلم، كان تصور حوارا معينا فتكلم كأنه في الحوار، فوجد إيه؟ أنه تكلم في الصلاة. قال الشيخ وناسيا، الكلام ناسيا، إن كسرا، يعني إن كان إيه؟ إن كان كثيرا عرفا يبطل الصلاة. وهنا نرجع إلى العرف لنتعرف إن هذا الكلام كثيرا أو الكلام هنا قليلا، أو الكلام وناسيا إن كسرا، ناسيا لماذا؟ يعني ناسيا لأي شيء، ناسيا أنه في الصلاة، ناسيا أنه في الصلاة. طب لماذا فرقوا هنا بين الكلام القليل والكلام الكثير؟ قالوا الكلام القليل يعفى عنه للنسيان، والكلام الكثير لا يعفى عنه. لماذا؟ قالوا لأنه يقطع نظم الصلاة، والنسيان في الكلام في الصلاة نادر، كلام كتير يطول قوي كده ويتكلم كتير يبقى خلاص بقى قطع صورة الصلاة وهيئة الصلاة. ثم قال ويبطلها أيضا، هذا مبطل ثان، ويبطلها العمل الكثير، الحركات الأفعال الكثيرة، كثلاث خطوات، ثلاث خطوات متوالية تبطل مباشرة، عمل كثير ليس من جنس الصلاة، إنه يضرب إنسان، إنه يمشي في الصلاة خطوات لا تحتاجها الصلاة وهكذا، إلا فيما أذن فيه الشرع. الشرع مثلا أذن في شدة الخوف نحن نصلي ونستعمل السيف، في نفل السفر إذا كان الإنسان في صلاة النافلة على الراحلة في السفر أو ماشية يجوز له نصلي صلاة النافلة ويمشي. إذا كان الإنسان في صلاة وصالت عليه، خرجت عليه، اعتدت عليه حية أو كلب أو نحو هذا، كل هذا له أن إيه؟ له أن يتحرك فيه، لكن بدون أي داعي تجد الإنسان يتحرك برجله ويتحرك بيده ويتحرك برأسه ويتحرك بجميع بدنه وربما يقفز، ما هذا؟ ليس في صلاة. العمل الكثير الذي يعده العرف كثيرا مبطل للصلاة. ثم قال والأكل، إن يصل مأكول إلى جوف الإنسان ولو كان قليلا، والشرب إن يصل أيضا مشروب لجوف الإنسان ولو كان قليلا، إلا لو كان ناس للصلاة، إلا لو كان ناس للإيه؟ للصلاة. ثم قال: وانكشاف العورة، وانكشاف العورة إن لم تستر حالا، إنه كما قلنا ستر العورة، ستر العورة واجب من واجبات الصلاة، شرط صحة للصلاة، إلا إذا انكشفت العورة، كشفتها مثلا الريح فسترها في الحال لم تبطل. ولذلك قال: وانكشاف العورة إن لم تستر حالا، هذا مبطل من مبطلات الصلاة، تستر حالا يعني بسرعة. ثم قال: ووقوع النجاسة إن لم تلق حالا من غير حمل، وقعت عليه نجاسة فنفض ثوبه مباشرة، مش مسك النجاسة وألقاها، مش مثلا حملها ولو بعود وألقاها، هذا أيضا اتصال بالنجاسة، لا، وينفض الثوب حتى تذهب النجاسة، يحرك يده حتى تذهب النجاسة، عمل عملا سريعا زالت به النجاسة ولم يبقى لها أثر، نجاسة جافة مثلا أو نحو هذا، لكن لو طبعا بقي لها أثر خلاص فقدنا شرط من شروط صحة الصلاة، وهو طهارة الثوب أو طهارة البدن. ثم قال: ويبطلها سبق الإمام بركنين فعليين، إنك أنت تسبق الإمام، تتقدم على الإمام عامدا عالما بالتحريم، لأن هذا خطأ فاحش، مخالفة إمامك، يعني يجب أن تأتم به، يجب أن تأتم به، تقتدي به، تخالفه، تسبقه، تكون أمامه. وإيه؟ بركنين، بركنين يعني مثلا الإمام قائم وانت تركع وتعتدل وتسجد، وصلت للسجود ولسه الإمام قائم، ما هذا؟ فهذا إيه؟ فهذا مبطل من مبطلات الصلاة إذا تقدمت على الإمام بركنين فعليين. قال الشيخ: وكذا التخلف بهما، إنك أنت تتأخر عن الإمام، والأصل إيه؟ فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فأنصتوا، يعني حركتك بعد حركة الإمام مباشرة دون أن تتأخر أو تتقدم أو تساوي، لا، وراءه مباشرة. ولذلك عطف بفاء التي هي للعطف والتعقيب، فإذا كبر فكبر، وإذا قرأ فأنصت، وإذا ركع فاركع، وإذا اعتدل فارفع، وهكذا. قال: وكذا التخلف بهما بركنين فعليين، تتخلف عن الإمام بركنين فعليين، يعني فرغ الإمام من ركنين فعليين وانت ما زلت قبل هذين الركنين، انت في القيام والإمام وصل السجود، لا. ثم قال: بغير عذر. طب لو كان بعذر، لو كان بعذر مثلا إنسان بطيء القراءة خلقة، هكذا هو في الخلقة، مش بطيء القراءة للأناة، للحكمة، للكسل، لكذا، لا، هو خلقة بطيء القراءة في الفاتحة، أو مثلا في صلاة الزحام لم يستطع القيام من شدة الزحام، إلا لما هم قرأ الإمام وركع، فلما قرأ وركع ورفع استطاع هو أن يقوم، مثلا استطاع يقوم، هذا عذر. هنا لا تبطل الصلاة إلا إذا سبقه الإمام بثلاثة أركان، لو سبق بثلاثة أركان خلاص انتهت الصلاة، بطلت الصلاة، سواء كان بعذر أو بغير عذر، ثلاث أركان يعني بطلت الصلاة. ثم قال: ولا تصح الصلاة خلف كافر، طبعا لا كافر ذمي ولا كافر زنديق ولا كافر مشرك، يعني لا كتابي له عهد بيننا وبينه مثلا، ولا زنديق يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ولا هو مشرك بان لك بعد الصلاة إنه خلاص لا تعتد بصلاتك هذه وتعيد الصلاة، لأنه ليست له أهلية بوجه من الوجوه. كذلك المرأة، لا تصح الصلاة خلف امرأة، صلاة الجماعة خلف امرأة، رجل يصلي خلف امرأة. مذاهب الإسلام كافة، مذاهب الإسلام المئة الألف، مذاهب بعدد شعر رؤوس الناس مذ خلقهم الله إلى يوم الساعة، ليس فيها هذا. ولا تصح الصلاة خلف امرأة، لأن شرط الاقتداء، شرط الاقتداء ألا يكون الإمام أنقص من المأموم، فلا يصلي لا يصلي الذكر وراء الأنثى، ولا يصلي، ولا تصح الصلاة خلف كافر وامرأة وخنثى. خنثى لا يصح أيضا أن تصلي وراء خنثى، لأنه احتمال يكون امرأة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والجمعة فرض، والجمعة فرض عين على كل مسلم، ذكر حر حاضر يعني مقيم، المسافر ليس عليه جمعة. الجمعة فرض، فرض عين بخلاف الجماعة. سيأتي معنا إن صلاة الجماعة فرض كفاية، سنة مؤكدة، لكن صلاة الجمعة فرض عين لا بد وأن يقوم الإنسان بها بنفسه، لا يجزئ فيها قيام، لا يجزئ عنه فيها قيام غيره بدله. كل مسلم ذكر بخلاف المرأة، ولا بد يكون بالغ وعاقل، غير البالغ الصبي لا، غير العاقل المجنون لا، ليس عليه فرض. حر بخلاف الرقيق، حاضر يعني مقيم بلا عذر شرعي، لو كان له عذر فلا يجب عليه حضور الجمعة. وضرب مثلا للعذر الشرعي، قال كالمرض والمطر، المرض اللي هو مشقة، والمطر الذي يبل الثوب ويبل الطريق. قال ومن شروط الجمعة، يشترط حتى تكون الجمعة صحيحة، ومن شروط الجمعة الخطبتان، من شروط الجمعة الخطبتان، كن الجمعة صحيحة انك تخطب قبلها خطبتان، طبعا تكون قبل الصلاة، هذا بالإجماع. والخطبتان شرط، الشرط مقدم على المشروط، مقدم على الفعل، الشرط مقدم على الفعل. ثم قال وأركانهما يعني أركان الجمعة: حمد الله تعالى، والصلاة على النبي، والوصية بالتقوى. ده يتكرر في كل خطبة، معك خطبتين، في الخطبة الأولى تحمد الله وتصلي على النبي وتوصي بالتقوى، وفي الخطبة الثانية تحمد الله وتصلي على النبي وتوصي بالتقوى. ثم قال وقراءة آية، آية كاملة من القرآن مفهمة، يعني ذات معنى مكتمل، في إحداهما، في خطبة من الخطب، في واحد من الخطبتين، في واحدة من الخطبتين. قال والدعاء للمؤمنين في الأخيرة، يدعو للمؤمنين والمؤمنات ويجعلها في الآخرة، ويجعل دعاء هذا بدعاء أخروي للموجودين أو للمسلمين أجمعين. ثم قال ويجب أن يخطب قائما متطهرا مستور العورة، يخطب قائما ما دام قادرا على ذلك، متطهرا من الأحداث والأنجاس، مستور العورة ما بين السرة والركبة أقل شيء. ثم قال ويجب الجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة، بينما بينهما يعني بين الخطبتين، الخطبة الأولى، ويجلس جلوس مثل جلوس الطمأنينة في الصلاة وزيادة شوي. ويجب الجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة. طب لو فرضنا أن الإمام عاجز عن القيام أصلا وجاز له أن يجلس، كيف يفصل بين الاثنين؟ ينام؟ لا، من عجز عن الجلوس يفصل بسكته، يفصل بسكته. ثم قال والموالاة، وهذا واجب من واجبات الايه، من واجبات الخطبتين، ويجب الجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة والموالاة، يعني ويجب الموالاة، يجب الموالاة بين الأركان الحمد، الصلاة، الوصية، القراءة، الدعاء، بينهما بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية لا يفصل بينهما إلا هذا الجلوس فوق الطمأنينة، بين الخطبتين يعني في آخر الخطبة الثانية وبين الصلاة الإمام أول ما ينزل، ينزل مباشرة على المحراب، لا يقول إلا استقيموا يرحمكم الله، وما ورد مثلها في السنة، حين يتأكد أن الناس استعدوا ثم يصلي. مش بعض المساجد الآن، نتكلم في الواقع لسنا في برج عاجل، يقف ويرسل رجلا بصندوق أو منديل يمر على الناس بكيس مثلا شنطة يجمع الأموال للمسجد، لا، لابد من الموالاة، فيوالي ويصلي مباشرة، فلا يفصل فصلا طويلا بما لا تعلق له بما هو فيه. إذا هو مثلا قال استقيموا ارحمكم الله، استو تعالى فلان ورائي، بحيث يعني إنسان حافظ عاقل يأمر مثلا بالصبيان أن يعودوا إلى أطراف الصفوف أو إلى الخلف، وهكذا. قال والموالاة، ثم قال وصلاة الجماعة وصلاة الجنازة فرض كفاية. صلاة الجماعة في المذهب قولان، فرض كفاية إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين، أو سنة مؤكدة، كلاهما في المذهب. قال لخبر ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، هذا هو دليل أنها فرض كفاية. صلاة الجنازة نفس الكلام فرض كفاية. ثم قال والعيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، والكسوفان، كسوف الشمس وكسوف القمر، والوتر آخر الليل، ومعروف أقل ركعة وأكثره 11 ركعة. قال سنن مؤكدات، صلاة العيد فطر أو أضحى، صلاة الكسوف للشمس، الخسوف للقمر، صلاة الوتر، هذه كلها سنن مؤكدات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على العيدين، لأن النبي قال في الكسوف والخسوف فادعوا الله وصلوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوتر فأوتروا، كل هذه سنن مؤكدة. ثم قال وكذا رواتب الصلاة، كذا يعني مؤكدات مثل العيدين والكسوفين والوتر، رواتب الصلاة 5، هي السنن التابعة للفرائض، كم واحدة؟ 10 أو 12، ركعتين قبل الصبح، ركعتين أو 4، عشان كده قالوا 10 أو 12، ركعتين أو 4 قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، كده 10، لو ركعتين 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 كده 10، وركعتين مع ركعتين قبل الظهر يبقى يعني ركعتين أو 4 قبل الظهر يبقى كده 12. من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. ثم قال الشيخ والضحى لركعتين إلى 12 ركعة، والأفضل 8 ركعات، والضحى والتراويح 20 ركعة، يسلم بعد كل ركعتين، هذه سنن لها فضل وثواب عظيم، هي نوافل زوائد على الفرض، ولكن لها ثواب عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.